بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل ابن محمد ابن الفضل التيمي الأصبهاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمتوفى سنة 35 و500. وقد وصلنا إلى فصل في ذكر الدليل من القرآن أن القرآن منزل، فذكر أدلة على أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه غير مخلوق، وأن الله لم يخلقه في كائنات ويوجده في كائنات، وأنه ليس المعنى القائم في النفس، بل إنه القرآن المنزل من لدن حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى: وهو بين أظهرنا، فسماه الله القرآن والكتاب والفرقان والآيات والذكرى والسورة والنور والحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قال أهل التفسير: الروح الأمين جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين. قال أهل التفسير: الروح الأمين جبريل عليه السلام. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال أهل التفسير: روح القدس جبريل عليه السلام. وقال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال: تنزيل من رب العالمين. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني ليست هذه آية واحدة، بل آيات متعددة في بيان أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أنزله. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فليس هو المعنى القائم بالنفس، بل الله تكلم بحقيقة وأنزله على رسوله الأمين. وقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال تعالى: ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال: واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق. وقال: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال: ربنا آمنا بما أنزلت. فكل هذه الآيات وغيرها دالة على أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن، الآيات، النور، وهكذا. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقلون منا إلى أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال: والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل. وقال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. كل هذه الآيات صريحة في أي إخواني؟ في أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله وليس أن الله خلق أصواتا في السماء في الهواء كما تقول المعتزلة، سماها قرآنا وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف، وليس أنها المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى ولم يتكلم به، فكل هذا رد للقرآن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقال تبارك الذي نزل الفرقان، وقال وأنزل الفرقان، ما مضى فيه التصريح بالكتاب، أنزل الكتاب والفرقان والقرآن. وقال تعالى: قال فصل. وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام ميم تلك آية الكتاب، فالأول سماه القرآن والكتاب والفرقان، وهنا الآيات في الكتاب تنزيل الكتاب، يبقى الآيات الأولى دل على الإنزال، ثم إنزال ماذا؟ إنزال الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان وأنزل الفرقان، إنزال الكتاب حاميم تنزيل الكتاب. والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال فصل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، فوصفه بهذا الذكر، وقال إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، وقال وهذا ذكر مبارك. يبقى أنزل الفرقان، أنزل الذكر، أنزل القرآن، أنزل الكتاب. طيب يا أخواني، ما مقصود قوام السنة هنا بتعدد هذه الأوصاف مع وصف مع اعتقاد واحد ألا وهو الإنزال؟ لماذا؟ لماذا عدد هذا؟ القرآن، الفرقان، النور، الذكر، لماذا هذا التعداد؟ نعم. طيب ما يؤكد الإنزال، كفى آيات الإنزال فيها، لكن تنوع الأدلة ليس واحدا هنا، الأدلة تنوعت مع تنوع الأوصاف. تنوع الأوصاف لماذا؟ لماذا حرص على ذكر تنوع الأوصاف هنا؟ لماذا؟ يعني ما معنى واحد؟
يعني إذا تعدد هذه، وإلا لو أن كل الكتاب منزل والفرقان منزل والآيات وكذا كانت لكانت متعددة فإذا مصدرها كلها واحد.
طيب ها؟
أولا ليبين من أوجه كثيرة لمخالفة أهل السنة لأهل الأهواء، وأنه رغم أنه أنزل بأنزل الفرقان وأنزل آيات الكتاب وكذا اختلفت فيه.
هي يعني جانب التعظيم في القرآن، يعني جانب التعظيم بيان يعني عظمة القرآن، وأن عظمة القرآن لما كان كلام الله بهذه العظمة وتعدد الأوصاف تبع تعدد أوصاف الله عز وجل. ها محمد، طب قد يكون هناك عندنا مخلوق وعظيم أيضا قد تتعدد أوصافه. نعم يعني فحوى جوابكم واحدة. ها يعني أحسنت، اقتربت قاربت الجواب. ها محمد، ها تمام، ها صبر،
هذا يمكن الإنزال. رابع الوجه الاختلاف في الصفات.
طب تأكيد الإنزال خلاص على كثرة الفعل كان يكفي القرآن؟ لو أن الله ذكر 100 آية الإنزال 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 مع صفة واحدة وهي القرآن لكفى أيضا. ها نعم نعم ها
لبيان ان الله عز وجل انزل القران لغايه معينه.
يعني تنظر يعني التعدد يعود الى المعاني يعني من اجل نزل القران. يعني انتوا تدندنون حول مساله يعني التاكيد وهي صحيحه لكن تاكيد لماذا؟ هنا يرفع ويقطع باب الطمع أمام هؤلاء من أن يؤولوا المنزل بغير القرآن فيقول مثلا نزلت الرحمة المراد إنزال الرحمة إنزال الأمر إنزال كذا. لا، المنزل هو القرآن. فإن قلت القرآن يعني قراءة يعني كذا والكتاب والنور كل الأوصاف لتؤكد أن الذي نزل هو القرآن فيقطع الطمع على جميع المؤولين. أما أولوا ينزل ربنا يعني ينزل أمره، ينزل أمره طيب تنزل رحمته، هنا ما تستطيع أن تقول هذا فقد سد الباب أمامك. ولئن أولت وصف من أوصاف القرآن أو الذكر أو كذا لا تستطيع أن تقول هذا المجموع من الذكر والفرقان والقرآن وكذا. ولو أولته في موضع كيف تقوله في سائر المواضع؟ نعم. وقال تعالى أيضا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وكذلك أنزلنا آيات بينات، لقد أنزلنا آيات مبينات وهكذا. وقال فصل وقال سورة أنزلناها، وقال فإذا أنزلت سورة محكمة. لاحظوا يا أخوان القاعدة اللي تمشي معنا دايما، نقول سبحان الله على كثرة ما قرأنا في كتب السنة ولله الحمد والمنة، وكل كتاب سنة يذكر ما يتعلق بالقرآن ما يتعلق بالقرآن ها، لكنك تجد طريقة العرض والاستنباط في كل كتاب جديدة في بعض المواضع في بعض المواضع. فإذا رأيت مثلا أكثر الكتب التي صنفت في هذا وذكرت القرآن تركز على الإنزال فيكون الغرض هو ذكر الإنزال. هنا هذا الطرح جديد وهو التركيز على أوصاف المنزل ليقطع الطمع في تأويله. ولهذا تلقى عساكر هؤلاء المبتدعة بجيوش السنة، فكتب هي قلب، وكتب هي ميمنة، كتب هي ميسرة، وكتب هي مقدمة، وكتب هي مؤخرة، فيجتمع على أهل البدع والأهواء جيوش السنة بخيلها ورجلها، فأنى لك ذلك، أن لهؤلاء أن يواجهوا هذه الجيوش الجرارة التي هذا يطرح وهذا يطرح وهذا يطرح وهذا يطرح، وأي شبهة عُلقت في هذه الكتب بمجموعها، وإن كان الكتاب الواحد كافيا والحمد لله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. وقال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة، إذن هو آيات، إذن هو صور، هو ذكر. وقال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فصل وقال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فوصفه هنا بأنه نور. وقال والنور الذي أنزلنا، قال فصل وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، فسموه حكما. بهذا قد استوعب الأوصاف التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم قال فصل في ذكر ابتداء الوحي وصفته وأنه أنزل عليه الصلاة والسلام وله 40 سنة، ذكر بسنده عن هبة الله قال وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي أنبأنا أبو مروان عبد الملك بن شاذان الجلاب بمكة أنبأنا محمد بن سعيد الصايغ قال أخبرنا روح بن عبادة إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة فمكث وبمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. هذا الحديث أخرجه البخاري. فابن عباس هنا يثبت 40 سنة حال البعثة، ثم بقي في مكة 13 سنة، ثم هاجر المدينة فبقي فيها 10 سنين. وإليه يرجع ما ورد عن ابن عباس بخلاف هذا، فإن هذا هو المحفوظ عنه رضي الله عنه. وساق بسنده أيضا عن الحارث بن هشام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه. قال: وأحيانا يتمثل إلي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال الشيخ رحمه الله: الحديثان في صحيح البخاري. يبقى متى نزل؟ وصفة الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40. أما صفة الوحي فقد تعددت، وحاصله أنه ربما يأتي الوحي الملك فتمثل له رجلا، كما كان يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وأحيانا يكون مثل صلصلة الجرس وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، فيفصم عنه ويرفع عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. والفصد معروف أنه قطع العرق، أي دليل على كثرة انهمار العرق. وساق بسنده أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. سمعوا صلصلة كجر السلسلة على الصفا، هل يقال هذا فيه تكييف للكلام؟ معلوم أن كلام الله لا يكيف، فهل يكون في هذا تكييف للكلام؟ كيف العظمة يعني؟ أثر إيه؟ أثر الكلام؟ نعم.
يعني أثر الكلام على المسموع.
نعم. نعم. يعني المسموع على السامع. وليس أثر الكلام نفسه. نعم. نعم. فلا يزالون حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق وهو العلي الكبير. طيب. قال فصل: القرآن كلام الله المنزل. ساق بسنده عن نيار ابن مكرم الأسلمي وكانت له صحبة قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم خرج بها أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين فقالوا: هذا كلام صاحبك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا كلام الله عز وجل، الله عز وجل أنزل هذا. طيب ما الشاهد في الحديث القرآن كلام الله المنزل؟ ها؟ ما الشاهد؟ ها؟ طب الله عز وجل أنزل هذا، قد يكون هذا تعود على غير القرآن، ما الذي يجعله هنا تعود على القرآن؟ طيب هي فيها يعني ما السياق؟ ما الذي يدل في السياق؟ هذا كلام صاحبك. يبقى هنا الرد على عبارة هذا كلام صاحبك، فقال الله عز وجل أنزل هذا ليس كلام صاحبك، فدل هذا على أن القرآن كلام الله وعلى أنه منزل من عند الله. يبقى استفدنا هنا أنه كلام الله عز وجل زيادة على الإنزال، لأنه قال هذا كلام صاحبك، قال الله عز وجل أنزل هذا وليس كلام صاحبه. يبقى هنا استنباط من أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ساق بسنده أيضا عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. يبقى وصفه النبي بأنه كلام ربه. وأيضا ساق بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، وإنما كنت أقول: سيرى النبي رؤيا. فعائشة رضي الله عنها أحسنت الظن بربها وأن الله مبرئها إن شاء الله، فهذا من باب حسن الظن بالله، تعلم أن الله مبرئها فتحسن الظن بالله عز وجل. لكن أن ينزل الله فيها آيات تتلى، تقول: كان شأني في نفسي أحقر من هذا، لكن كنت أقول: يرى النبي رؤيا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات تتلى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وليست عائشة بالحقيرة، وإن استصغرت نفسها لكنها العظيمة الصديقة بنت الصديق التي نحسبها عظيمة في الأرض عظيمة في السماء، كما قيل في أبيها أبي بكر رضي الله عنه: إنه العظيم في الأرض وعظيم في السماء. قال: فصل. ذكره بعض الحنابلة الأئمة الحنبلية. قال: كلام الله تعالى مدرك مسموع بحاسة الأذن، فتارة يسمع. كلام الله مدرك مسموع بحاسة الأذن، يعني من السامع يعني، فتارة يسمع من الله تعالى وتارة يسمع من التالي. فالذي يسمع من الله تعالى من يتولى خطابه بنفسه بلا واسطة ولا ترجمان، كمحمد صلى الله عليه وسلم حين كلمه ليلة المعراج، وموسى عليه السلام على جبل الطور، ومن عدا ذلك فإنه يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة من التالي، خلاف لأصحاب الأشعري في قولهم يسمع من الله عند تلاوة التالي. يسمع من الله عند تلاوة التالي. يقول المحشي: ينتقد المصنف الأشعري هنا في مسألتين: الأولى في تفرقين بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء، وهي المعروفة مسألة اللفظ وتلفظ. الثانية في قولهم إن السامع لقارئ القرآن يسمع كلام الله القديم من الله لا من القارئ، لأن عندهم كلام الله قديم، وبالتالي الذي يسمع الآن هو ليس كلام الله سبحانه وتعالى يتكلم به مباشرة، وإنما يسمع من الله عند تلاوة التالي، فيسمع كلام الله القديم من الله لا من القارئ، لا من القارئ. فالقارئ الذي يقرأ الآيات نحن نقول: هذا كلام الله المقروء، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كانت قراءة العبد نفسه، إن كانت قراءة العبد نفسه من حركاته وكذا، هذه مخلوقة. أما المتلو وهو القرآن فإنه كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: لا هذا كلام الله في القديم، هذا كلام الله الذي تكلم به في القديم. فعلى قولهم يسمع شيئين: أحدهما قراءة القارئ وهي محدثة عنده، والثاني كلام الله القديم، خلاف الأصحاب الأشعري في قولهم يسمعه من الله عند تلاوة التالي. فعلى قولهم يسمع شيئين: أحدهما قراءة القارئ وهي محدثة عندهم، والثاني كلام الله عز وجل القديم. دليلنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن مسعود. فأخبرنا أن سماعه من القارئ هو ابن مسعود، أن سماعه من القارئ فليسمعه من مين؟ من ابن مسعود. وعندهم سماعه من الله عز وجل، ولو كنا سمعين من الله لكان هو المتولي لخطابنا بنفسه، ولو كان هو المتولي لبطلت الرسالة جملة، واستغنى الخالق بسماع كلامه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلق بقى استغنى الخلق واستغنى الخلق بسماع كلامه أو استغنى الخالق بسماع كلامه عن الرسول يعني استغنى الخالق بسماع كلامه عن الرسول يعني إيه؟ يعني ما يحتاج إلى الرسول العبد يسمع كلام الله مباشرة ولو كنا سامعين من الله تعالى لكان الكل كليم الجبار ولم يعد هناك ميزة لمن كلمه الله عز وجل مباشرة مثل موسى عليه السلام ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون الكل مشترك يكون الكل مشتركا في هذا كل يسمع كلام الله ولم يختص موسى عليه السلام بذلك ولو كنا سامعين من الله تعالى لكانت مطالبة الرسل بإظهار المعجزات تعنتا لهم لأن قد علم صدقهم ضرورة ولأن كل سامع إذا رجع نفسه علم أن ما يفهمه بالسماع إنما هو من جهة التالي لا غيره وهذا أمر لا ينكره أحد من العلماء ولأن لو كنا سامعين لشيئين أحدهما كلام الله والثاني قراءة القارئ لوقع الفرق بين كلام الله وبين قراءتنا كما يقع لنا الفرق بين صوت البوق وبين صوت المزمار لأنه لو المسموع كلام الله كلام الله لا يشبه كلام المخلوق لكنا نسمع شيئين لكن كلام الله سيكون كصوت القارئ تماما إذن هيقع التباين نعم يقول كما يقع الفرق بين صوت البوق وبين صوت المزمار ولأن إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا ضرورة أن لا نسمع إلا شيئا واحدا وهو قراءة القرآن فثبت أنه المسموع لا غيره فالمسموع هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ لسنا نسمع كلام الله سبحانه وتعالى وإنما نسمع صوت القارئ من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما إيه أنزل فليستمع من إيه من ابن مسعود يبقى ابن مسعود هو القارئ وإن كان المسموع هذا كلام الله عز وجل المسموع كلام الله والموجود في المصاحف كلام الله سبحانه وتعالى قال المحشي قلت أما المسألة الأولى فهي محل نزاع بين علماء السلف وقد مضى بيان هذه المسألة وأما المسألة الثانية لم أجد في كتب الأشعار التي وقفت عليها ما يدل على أنهم يقولون إن سامع القارئ يسمع القرآن من الله تعالى ولكن لا يستبعد أن يكون المصنف قد طلع شيء من ذلك سيما وأنه في غاية الدقة والأمانة في النقل يعني مسألة يقول المسألة الأولى تكلم السلف اللي هي مسألة اللفظ والتلفظ فمن أهل العلم من منع المسألة كلية حتى لا يتضرع أهل البدع والأهواء من خلال هذا ومنهم من قال نفصل أما من جهة العبارة فمردودة فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق من جهة العبارة محدثة هذه العبارة ترد أما من جهة معنى العبارة فإننا نستفصل فإن اللفظ يطلق ويراد به التلفظ تارة ويطلق ويراد به الملفوظ تارة أخرى أما التلفظ فهو فعل العبد وهو مخلوق وأما الملفوظ إن كان قرآنا فهو غير مخلوق فمن أهل العلم من رأى سد الباب ولا نفتح هذا الباب أصلا مطلقا ومنهم من قال نفصل أما اللفظ فمردود لأنه محدث وأما الملفوظ فطارة وأما اللفظ فطارة يراد به التلفظ الذي هو فعل العبد وطارة يراد به الملفوظ وهو المسموع إن كان قرآنا وهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى معلوم أنه مستقر عند أهل السنة والجماعة الفرق بين صفة العبد وصفة الرب عز وجل فصفة العبد مخلوقة تابعة للعبد أما القرآن وهو المسموع فهو كلام ربنا سبحانه وتعالى لا ينسب للعبد منه شيء نعم
الايه
هو عندما تكلم به قديما مرة واحدة ثم ما تكلم به بعد ذلك يصبح هذا كلام نفسه. صحيح صحيح يعني لا تاني أعيد أشكاله
الذي نسمعه الآن هو عبارة عن كلامه وليس هو كلام
الله. اللي نسمعه من من
من القارئ
من محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا هو عبارة أو حكاية من المتفدين هذا ظاهر قد يتعارض لكن لعل هذا مذهب بعضهم فيكون الأصفهاني رحمه الله تعالى قد اطلع على مذهب بعضهم هنا وإلا هم يقولون فيه أنه عبارة لكن هو كما قال المحش هنا لما اطلع على هذا ولكن لعل الأصفهاني رحمه الله تعالى اطلع على هذه العبارة لبعضهم أو هذا الكلام لبعضهم وكتب كثيرة لم يعني تصل إلينا فلعل هذا مما كان مذهبا لبعضهم أنه قال بأن المسموع هنا هو كلام الله عز وجل القديم كلام الله القديم المسموع فنسمع الآن شيئين نسمع صوت القارئ ونسمع كلام الله عز وجل القديم فهذا ثبت عنده ولهذا رد عليه. أما المشهور من مذهبهم من مذهب الأشاعرة أنه معنى قائم بالنفس وأنه قديم وأن المسموع هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل. نعم الإيه؟ هذا بس الأول أنها تثبت كمذهب لهم جميعا لأن الكسب يثبت لهم جميعا إنما هذا لعله كان لبعضهم وذكره الأصفهاني رحمه الله تعالى. نعم لا هو بيقول المسموع صوت المسموع هنا شيئان كلام الله عز وجل القديم وصوت القارئ وهذا غير معقول أصلا إذ المسموع شيء واحد. ساق بسنده قال أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب قال أنبأنا وليدي أبو عبد الله قال ذكر الآية المتلوة والأخبار المأثورة تدل على أن أو ذكر الآية المتلوة والأخبار المأثورة تدل على أن القرآن نزل من عند ذي العرش العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ساق بسندي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. طيب ما الشاهد في الآية؟ إيه علاقة هذا بالقرآن؟ إيه علاقة هذا؟ هذا بالقرآن؟ نعم نعم لأن جبريل ينزل بالقرآن ينزل بالقرآن. قال أبو عبد الله وساق بسندي عن ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في رمضان فكان الله عز وجل إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه بالوحي. طبعا هذا الحديث فيه كلام طويل وفيه ضعف وهذه المسألة أيضا من مسائل الكلام فيها العلم ولعلنا إن شاء الله نذكر لكم رسالة قريبة لمحمد المرهيم رحمه الله تعالى قد فصل الكلام في هذه المسألة. ساق بسنده أيضا طيب نفس الحديث قال فصل يدل على أن الله تعالى إذا أراد أن يحدث أمرا سمعه حملة العرش ثم يسمعه أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر إلى أهل السماء الدنيا. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وذكر حديث ابن عباس حدثني رجال من أنصاري أنهم بينما هم جلوس ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات الليلة رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، ثم يقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم عز وجل، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فيخطفه الجن فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، كما جاء عند مسلم يزيده معه 100 إيه كذبة. طيب ما وجه هذا الفصل في إثبات عقيدتنا في القرآن؟ يقول فصل يدل على أن الله تعالى إذا أراد أن يحدث أمرا سمعه حملة العرش، ها؟ أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت. نعم. فصل في بيان أن الله عز وجل يكلم عباده المؤمنين يوم القيامة، وساق بسندي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ولا كلام نفسي؟ يبقى نحمل كل هذه النصوص على كلام نفسي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ وقد أثبت القرآن كما مر معنا مخاطبة الله للكافرين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. طيب فصل في بيان كلام الله عز وجل. عبد الله بن عمرو بن حرام ساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال قال فصل في بيان كلام الله عز وجل عبد الله بن عمرو بن حرام ابن حرام ساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك يا جابر؟ وقد جاء في رواية صحيحة أن النبي لقيه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. والحس كان مرهفا الحقيقة بين النبي وبين الصحابة، والقوم قد بلغوا الذروة في الشفافية، ولهذا تارة يفهم الصحابة كثيرا وينقل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات وجهه وأمارات وجهه، وتارة يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهنا جابر رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي يا جابر ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. ثم أراد أن يبشره رضي الله عنه، أراد أن يبشره رضي الله عنه، فقال ألا أبشرك يا جابر إن الله عز وجل أحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال له عبدي تمنى علي، فقال تردني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل مرة أخرى. سبحان الله، ليس تردني إلى الدنيا فأنعم بأولادي، ولكن لما رأوه من لذة النعيم عند الله عز وجل للشهيد أراد أن يرجع فيقتل مرة ثانية فيه، ولو كانت له أمنية بعد ذلك لو لبي لقال أرجع فأقتل. وهكذا ما ينتهي والد جابر من هذا، فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. ثم بلغ الله الأمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب الشاهد هنا فكلمه كفاحا، هل يقال هذا كلام نفسي؟ إذن أي فضيلة لعمر بن حرام؟ قال أهل اللغة كفاحا أي مقابلة. قال صاحب الغريبين أو الغريبين أي غريب القرآن والحديث هذا الهروي أبي عبيد الهروي قال صاحب الغريبين كفاحا أي مواجهة ليس بينه الحجاب، ليس بينه الحجاب، هذا كفاحا أي مقابلة. وقالوا وقال صاحب الغريبين كفاحا أي مواجهة ليس بينه حجاب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان لا تزال مؤيدا بروح القدس ما كافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمكافحة المضاربة تلقاء الوجه، وفي رواية ما نافحت، قيل المنافحة المضاربة بالسيف من بعيد، يعني هنا بيفسر الكفاح، وأن الكفاح هنا معناه في اللغة أي مقابلة، وتكون كفاحا أي مواجهة ليس بينه حجاب، فيكون هذا فضيلة لعمر ابن حرام رضي الله عنه. طيب نقف عند فصل في إثبات النداء صفة لله، فتنوع هذا النداء، الكلام، الحديث ومن أصدقكم الله حديثا، المناجاة فقربناه نجيا، القول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، كل ذلك وهذا التنوع يدل على إثبات صفة الكلام التي هي صوت وحرف مسموع. هات الأصول. إيه؟ إيه؟ بعدها إيه؟ طيب هات النزاع. هات كده؟ هات كده. آخر حاجة في القرآن وجوب طاعة الله. لا لسه، ويجب إجازة.